بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. المسقط الثاني من مسقطات الرد والأرش التبري، فإذا تبرأ البائع من العيوب كان تبريه مسقطا لحق الرد والأرش، وذلك لوجوه: الأول، إن النكتة في ثبوت خيار العيب الشرط الارتكازي أحسن، بمعنى أن المرتكز لدى العقلاء في كل معاوضة اشتراط سلامة العوضين، ومقتضى تخلف هذا الشرط الارتكازي ثبوت الخيار. فإذا تبرأ البائع من العيب فقد ألغى الشرط الارتكازي، فقال للمشتري بأنني لا أبني على اشتراط السلامة، بل حتى لو كان المبيع معيبا فأنا بريء من العيوب. فبما أن التبري إسقاط وإلغاء للشرط الارتكازي فلا موضوع للخيار مع حصول التبري. نعم، ما سبع الأرش، الأرش كذلك بعد بريء، أنا بريء من كل شيء بعد، ما أنا بريء من كل آثار العيوب، إذا ظهر العيب فأنا بريء من آثاره. الوجه الثاني، إن أدلة خيار العيب قاصرة عن الشمول لفرض التبري، لأن موردها عدم التبري، حيث قال في صحيحة زرارة: أيما رجل باع شيئا وبه عيب وعوار لم يتبرأ إليه، ففرض عدم التبري، وبالتالي فهذه الصحيحة قاصرة الشمول لمورد التبري، لأن موضوعها أصلا هو شنو؟ عدم التبري، إذا لم تكن شنو؟ على صحة الخيار، بل يعني بناء على الاستدلال بها على ثبوت الخيار. نعم، مرسلة جميل مطلقة حيث لم يفرض فيها عدم التبري، فبناء على مبنى سيدنا قدس سره من طرح مرسلة جميل لإرسالها. إذن فلا دليل على ثبوت خيار العيب في فرض التبري. فإن قلت إن التبري من العيوب موجب للغرر لأنه إذا تبرأ البائع من عيوب المبيع طرأ الشك على المشتري في أن المبيع هل تساوي قيمته المسمى أم لا، إذ لعله معيب فلا تكون قيمته بهذا المسمى، فالمعاملة حينئذ شنو؟ غررية، والغرر مانع من الصحة. قلت هذا الكلام صحيح لولا صحيح الزرارة، إذ المفروض أن صحيحة زرارة قد دلت على يعني بمفهومها طبعا قد دلت بمنطوقها على أنه إن لم يحصل تبري ثبت للمشتري الخيار، ودلت بمفهومها على أنه إن حصل التبري شنو؟ فليس له خيار، فهي دالة بمفهومها على صحة البيع لو حصل شنو؟ تبري. فكون المعاملة غررية إنما يكون مبطلان لولا دلالة صحة زرارة على نفوذها عند حصول التبري. نعم شيخنا، خوش فالإقدام يرفع الغرار؟ لا، فالإقدام يرفع الغرار بنظركم؟ فالإقدام يرفع الغرار بنظركم؟ حتى يصير غرار بعد؟ فالإقدام رافع للغرار، إذن ما يكون داعي للنهي عن الغرار بعد؟ كل ما ورد في غرار المشتري أقدم. غرر بعد ما يدري، موارد الغرر منوطة بجهل المشتري مو الغبن، الغرر، الغرر يعني ملتفت إلى جهله، لأن إذا مو ملتفت إلى جهله يصير شنو؟ غابن. أنا ما نتكلم في الغبن، نتكلم في الغرر، الغرر يعني ملتفت إلى جهله، يعني قال بعتك سيارة بكذا وما يدري هذه السيارة شنو مواصفاته، مواصفات السيارة ما تدري، هذا يعد بيع حتى لو أقدم، البيع فاسد، حتى لو قال أنا راضي إن شاء الله السيارة طلعت سكراب أنا راضي ومقدم عن معاملة غررية باطلة. نعم، هو شايفها شو، وين الغرر؟ المش البائع هذا تبرى من العيوب. ايه أقول قبوله هل يرفع الغرار؟ وما زال يجهل، ما يدري العين شنو، لأنه ما ندري أن العين صحيحة لو معيبه، ما يدري صح لو لا. البائع تبرأ من العيب، فالمشتري الآن يقول لو ما تبرأ من العيب لكان اشتراط السلامة رافعا للغرار، لأن وش اللي يرفع الغرار؟
هو اشتراط السلامة. المشتري يقول أنا عندي شرط وهو شرط السلامة، فالمعاملة مو غررية لأن عندي شرط رافع للغرر وهو اشتراط السلامة. لكن إذا البائع ألغى اشتراط السلامة بالتبري، إذن الرافع للغرر ارتفع، رافع الغرر هو اشتراط السلامة، اشتراط السلامة ارتفع، ارتفع بمن؟ بتبري البائع من العيوب. فالآن صارت المعاملة غررية، شنو الحل؟ الإقدام لا يرفع الغرار، بدليل أن المعاملات الغررية يقدم فيها المشتري، ومع ذلك الشارع يرى المعاملة فاسدة، نهى النبي عن بيع الغرار. لا لا لا، ما في عند علم، جهل جهل. تبري البائع من العيب يوجب شنو؟ جهل المشتري. أحسنتم، لا يدري أنها معيبة أم لا. هو هذا الغرار، احتمال أنها معيبة وعدمه هو الغرار نفسه. يعني أقدم على شراء عين لا يدري عن وصفها أنها معيبة أم لا، هذا هو الغرار. بعدنا شو أسوي؟ هو الشارع اللي نهى عن الغرار، شو أسوي؟ هذا مخو، أنا شو أسوي؟ هو مثل القمار، هو ليش ما تخلوا الناس أحرار؟ هو بالنتيجة هو يريد يقامر، هو ليش شنو أنت؟ شنو هالديكتاتورية هذه؟ هو يريد يقامر، هو يريد يخاطر بأمواله، تقولوا إلا ما يصير، تقولوا إلا هذه المعاملة فاسدة، هو هذه أمواله هو حر بها، صح لو لا؟ يريد يخاطر بها، يريد يذبها بالبحر، كيف؟ تقولوا لا ما يصير، المعاملة فاسدة. هذا البحث السابق يعني قصدكم. صحيح. شنو عندكم من حل لرفع الغرر؟ من هو شنو قال؟ خلوا منه ما علينا، شنو قال؟ ليش؟ أقدم ما تفيدنا، هذا أخوه لأجلها الضار يقصدك. إيه مو ضرار، كيف ارتفع الغرر؟ أدري، بس المعاملات الغررية كلها فيها إقدام. ها؟ ما أقدم ما صارت المعاملة. ليش لا غرر؟ ليش؟ ليش؟ النتيجة هو جاهل. الغرر هو الجاهل بوصف المبيع. هذا هم جاهل. هذا جاهل جاهل. الشرط بلي وهو قد ألغاه المفروض.
نعم، هذا الشرط العقلاني هل هو يرفع الغرار؟
طبعا 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 طبعا، لأن أنا الذي يحميني هو الشرط الارتكازي. بعد شنو اللي يحميني في هذه المعاملة؟ الشرط الارتكازي، بحيث لو تخلف لكان لي خيار. بينما الآن أنت لما ألغيت هذا الشرط الارتكازي أنا طلعت بالفالص، ولا لي خيار، لا لي أرش، لا أدري عن المعاملة شنو. طبعا، لأنه يرفع النقص، يعني لو حصل نقص فهو شنو؟ مضمون. بعد شنو غرر؟ يا غرر ما يرفع النقص، لعل المعاملة تصير، لعل العين تصير معيبة وأبتلي بها. قلنا الإقدام لا يرفع الغرر لأنه موجود في سائر المعاملات الغررية. ترجعوا لنفس النكتة، لابد تجيبوا نكتة أخرى. فرجعتم لما ذكره بعض الأجلة. نعم، عدم صحتها مو صحتها. لا تعبد شرعي، نهى النبي عن بيع الغرر.
أو أن يقال أن السيرة الشرعية والارتكاز، وهذا الباب اللي واسع.
أي هذا كلام، هذا كلام صحيح، هذا الباب الذي لا ضابط له هذا. نعم. احنا الان في مقام الاثبات. يعني الغاء، يعني الغى الشرط، فالغرار حصل، فالغرار قد حصل بإلغاء الشارع، بإلغاء البائع للشرط الارتكازي حصل الغرار. فلا مجال للتخلص من ذلك إلا دعوى أن السيرة المتشرعية قامت على تنفيذ المعاملات المشتملة على التبري، وإن لم يكن التبري رافعا للغرر عرفا، وإن لم يكن التبري رافعا للغرر عرفا، إلا أن السيرة المتشرعية جرت على تنفيذ المعاملة. هذا المطلب الأول. المطلب الثاني في هذا الباحث، هل أن تبري البائع من العيوب المستقبلية الحادثة في زمن الخيار أو قبل القبض كتبريه من العيوب الموجودة حين العقد؟ فلو فرضنا في المطلب السابق أن تبري البائع من العيوب الموجودة حال البيع مسقط للخيار، فهل تبريه من العيوب التي قد تحدث قبل قبض العين أو قد تحدث في زمن الخيار مسقط للخيار أيضا أم لا؟ وقد ذكر سيدنا قدس سره أنه نعم، التبري مسقط للخيار، سواء كان تبريا من العيوب الموجودة حين البيع أو تبريا من العيوب الحادثة بعد البيع قبل القبض أو أثناء الخيار. وقال بأن هذا وإن لم يكن عليه دليل لفظي، يعني ما قاعدين نستند لرواية، وإنما الارتكاز العقلائي قائم على عدم الفارق بين التبري من العيوب حين العقد أو التبري من العيوب التي قد تحدث قبل القبض أو أثناء خيار. ويؤيد ذلك، هو يقول ويؤيد ذلك صحيحة عبد الله بن سنان، باب 8 من أبواب الخيار، حديث 2: إن كان بينهما شرط أياما معدودة فهلك في يد المشتري المبيع، فهلك في يد المشتري قبل أن يمضي الشرط. اشترط عليه قال له بيننا خيار أيام، مثل خيار الحيوان مثلا، قال أشتري منك هذا الحيوان ولي الخيار لمدة 3 أيام، هلك في أثناء هذه المدة فهو من مال البائع، يغرم البائع ما يغرم المشتري، مع أن المشتري استلمه. قال السيد الخوي: هذه الرواية الصحيحة لها مدلول مطابقي، لها مدلول التزامي. مدلولها المطابقي أن البائع ضامن للمبيع إلى حين انقضاء زمان الخيار، ما زال المبيع تحت ضمان البائع. هذا واضح. ومدلولها الالتزامي أن العيب في زمن الخيار كالعيب حين العقد، فكما أن البائع ضامن لأي عيب في العين حين العقد، إذن فهو ضامن لأي عيب يستجد أثناء شنو؟ أثناء الخيار. فبما أن الصحيحة، يربالك على المدلول الالتزامي يا شيخ حسن الدمستاني تنزيلا، فبما أن الصحيحة دلت على أن ضمان البائع للمبيع يستمر إلى حين انقضاء الخيار، إذن فقد دلت على أن أي عيب يحدث في مدة الخيار فهو كالعيب الذي حدث من الأول، في أن البائع شنو؟ ضامن له. صار معلوم؟ وبالتالي فكما أن البائع لو تبرأ من العيب الموجود حين العقد فإن تبريه يسقط ضمانه، كذلك إذا تبرأ البائع من العيب المستجد حين الخيار فإنه شنو؟ يسقط ضمانه. فمفاد هذه الصحيحة يؤيد أن تبري البائع مسقط، سواء كان تبريا من العيب حين العقد أو من العيب المستجد. خوش كلام، كلام ناسب السيد الخوي. نعم شيخ. نعم شلون خصوصية؟ لا لا، هو يقول العيب الحادث حين الخيار مضمون على البائع لو لا. زين، إذا مضمون على البائع هل بحكم الشرع شداك شداك مضمون بحكم من؟ في هذه الفترة تبرأ من العيوب التي ستحدث حين الخيار، مو العيوب اللي بتصير في المستقبل. تبرأ من العيوب، يعني العين الآن ما فيها عيوب، بس قال البائع احتمل في مدة الخيار تصير شنو؟ عيوب. انا بريء من هذه العيوب التي قد تحدث شنو؟ أثناء مدة الخيار. إذا حكم الشارع علي أنا البائع بأني أضمن هذه العيوب التي تحدث حين الخيار، إذا تبري منها إجنو يسقط ضماني لها. إذ لا يحتمل، هذا تعبير نضيف لكلامه، إذ لا يحتمل أن يكون العيب الحادث أثناء الخيار أحسن حالا من العيب الموجود من أول المعاملة. فالعيب الموجود في أول المعاملة لو تبرأ البائع منه لا أثر له، أما العيب الذي يحدث وهو في ملك المشتري لا يفيد فيه شنو؟ تبرأ البائع، هذا غير محتمل. إذا كان العيب الحادث في ملك البائع وقبل استلام المشتري مما يسقط ضمانه بالتبري، فكيف بالعيب الحادث في وين؟ في ملك المشتري لا يسقط ضمانه بالتبري. وهذا هو الصحيح، فلا فرق في تبري البائع ومسقطيته بين كون العيب حال العقد أو كون العيب شنو؟ مستجدان في مدة الخيار. نعم، يا هو سيد الخوي تمسك بالارتكاز، قال الرواية مؤيدة. ها؟ بل الرواية اعتبرها مؤيدة. يجزم
بلش العقلاء شلون بعد ما يجزموا ما صار عقلاء
إذا قالوا نحتمله نحتمله إذا قالوا لا نجزم بالسقوط
راح وقت الرواية
المسقط الثالث
لا
المسقط الثالث عدم إعمال الخيار وهذا يبتني يا شيخ إحسان على أن للخيار مدة معينة بحيث إذا لم يعمل المشتري الخيار في هذه المدة فإنه يسقط وقد اختلف هذا يرجعنا إلى بحث آخر وقد اختلف فقهاؤنا في أن خيار العيب فوري أو على نحو التراخي فذكر الشهيد الثاني في المسالك وصاحب الحدائق قدس سرهما قال لا نعرف خلافا في أن خيار العيب على نحو التراخي فلذلك لو لم يعمله ما زال الخيار شنو باقيا ولكن نقل صاحب الجواهر عن الشيخ الطوسي في المبسوط قبل ما نذكر كلام صاحب الجواهر وهو ما ذهب له يعني التراخي وهو ما ذهب له سيدنا الخوي سيد الإمام وشيخنا الأستاذ قدست أسرارهم بأن خيار العيب على نحو التراخي ولكن نقل صاحب الجواهر عن الشيخ الطوسي في المبسوط وابن حمزة في الوسيلة أن خيار العيب فوري فلو لم يعمله لمدة معتد بها عرفا فإنه يسقط وهو ما ذهب إليه السيد الأستاذ دام ظله والكلام في أن من يدعي التراخي ما هو دليله ومن يدعي الفورية ما هو دليله فقد استدل السيد الإمام قدس سره على التراخي بإطلاق مرسلة جميل قال في الرجل يشتري الثوب أو المتاع فيجد به عيبا قال إن كان الشيء قائما بعينه رده على صاحبه وأخذ الثمن فهي مطلقة بمعنى أن له حق الرد سواء كان ذلك حين وجدان العيب أو بعده بمدة حديث 3 باب 16 من أبواب الخيار كما استدل شيخنا الأستاذ قدس سره على التراخي بمعتبرة ميسر عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له رجل اشترى زق زيت فوجد فيه درديا شنو الدردي ذاك المرة قلت لين الدردي ها الكدر ايه يعني الزيت الزمن الاول يعني ايه يصير في حفل في في في, في القاع ايه رواسب ها دليل اصالة الزيت ها فوجد فيه درديا فقال إن كان يعلم أن ذلك يكون في الزيت يعني الزيوت ما تخلو من هذا يدري هو لم يرده وإن لم يكن يعلم أن ذلك يكون في الزيت رده على صاحبه. فمقتضى إطلاقها أن له خيار الرد وإن اكتشف ذلك شنو بعد مدة أو تمادى مثلا. وأجيب عن هذا الاستدلال أولا بأن هذه الروايات في مقام بيان أصل ثبوت الخيار، وليست في مقام بيان استمراره أو انقطاعه، وإلا فمن البعيد دلالتها على استمرار الخيار حتى لما بعد موت المشتري بحيث ينتقل إلى ورثته. بعد إذا مات خو ورثته موجودين خو يعني، وإذا ما إلى عقب الحاكم الشرعي هم موجود. عليكم السلام ورحمة الله. هذا أولا. وثانيا إن صحيحة ميسر لا ربط لها بخيار العيب، فإن ظاهرها أن الدردي ليس عيبا، لأن الزيوت بحسب العادة تشتمل على الدردي. غاية الأمر أن المشتري قد لا يرغب في زيت مشتملا على الدردي، لذلك قال عليه السلام إن كان يعلم أن الزيت يشتمل على الدردي غالبا، وليس المقصود شخص الزيت الذي اشتراه وإنما جنس الزيت، فليس له أن يرد، وإن لم يكن يعلم فله الرد، لا من باب خيار العيب، لا من باب خيار العيب، بل من باب الغابن إن لم يكن عالما بذلك. فلا ربط للرواية بمسألة شنو؟ بمسألة خيار العين. لأن أنت اللي قلت بعد، أنت اللي قلت الدردي مو عيب، وقلت موجود في الزيوت بعد شنو؟ كمية كبيرة؟ ما فيها الرواية كمية كبيرة؟ لا زق زيت، زق زق، شايف الزق؟ زق زق، لا هو مو ناظر للمقدار، هو ناظر لأصل وجود الزيت وعدمه، عفوا أصل وجود الدردي وعدمه. زيت بزنجر، فقال إن كان يعلم أن ذلك يكون في الزيت. لا لا مو كمية، يعني يعلم أن الزيوت فيها دردي أو لا، هذا ليس عيبا، ظاهر رواية هذا مو عيب، يعني شيء ممكن. خب فلا يصح الاستدلال به. أحسنت يا شيخ حسن. ويؤكد أن الرواية لا ربط لها بخيار العيب عدم تعرضها للأرش، وإنما اقتصر على شنو؟ حق الرد. فالحق وفاقا للشيخ الأعظم والشيخ الطوسي قدس سرهما والسيد الأستاذ أن خيار العيب شنو؟ فوري على وجه الفورية العرفية بمقتضى الارتكاز العقلائي، بحيث لو لم يعمله مع انقضاء مدة قولوا ياي معتد بها سقط خياره. ولكن على فرض الشك بلي حسب كل عرف، اي حسب كل عرف، واحد هم تأخر عن الدرس وهذا يدخل ضمن العرف، ولكن على فرض الشك، ولكن على فرض الشك في أن الخيار فوري أم لا، فهناك فرق بين الرد والأرش كما ذكر ذلك سيد المرتقى السيد الروحاني في المرتقى قدس سره. مو المنتقى، المرتقى. فأما بالنسبة للرد فعندنا عام وعندنا مقيد منفصل. فالعام هو قوله أوفوا بالعقود الدال على لزوم المعاملة، والمقيد فهو ما ورد في ثبوت خيار العيب. فإذا شككنا في أن المقيد المنفصل وهو ما دل على خيار العيب هل يدل على ثبوته فورا أو على نحو التراخي، فقد دار المقيد المنفصل بين الأقل والأكثر. ومتى ما دار أمر المقيد المنفصل بين الأقل والأكثر يقتصر في تخصيص العموم على المقدار الأقل المتيقن، وما زاد عليه يرجع فيه للعام. فإذا مضت المدة العرفية لاستعمال الخيار وشككنا بعد ذلك في لزوم المعاملة أو عدم لزومها، فالمرجع عموم أوفوا بالعقود على طبق القاعدة. زين. وعلى فرضي أن ليس هناك عموم، فمن يرى جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية فله أن يستصحب بقاء الخيار. فإن قلت شيخ حسين، بدك تجاوب عن هذا الإشكال بأن استصحاب الخيار معارض باستصحاب الملكية، إذ لو استصحب المشتري الخيار لنفسه وشنو؟ وفسخ المعاملة. تمسك البائع في رد خياره باستصحاب ملكيته للثمن، إذ لا يدري أن الثمن خرج عن ملكه بعد فسخ المشتري أم لا، فيستصحب ملكيته للثمن. فاستصحاب الخيار من قبل المشتري معارض باستصحاب البائع شنو؟ بملكيته للثمن. نعم، قلت إن استصحاب الخيار أصل سببي واستصحاب الملكية مسببي، لأن الشك في الملكية مسبب شرعا عن الشك شنو؟ في بقاء الخيار وعدمه. فإذا ثبت بالاستصحاب بقاء الخيار ارتفع الشك شنو؟ في جانب الملكية، فلا معنى لاستصحابها. نجيب أيضا إشكال آخر، فإن قلت بأن استصحاب الخيار هنا من قبيل الاستصحاب مع الشك في المقتضي، وقد ذهب الشيخ الأعظم والمحقق النائيني قدس سرهما إلى عدم جريان الاستصحاب عند الشك في المقتضي، ويختص جريانه بفرض الشك في المانع بعد إحراز المقتضي. هذا الإشكال، ما هو الجواب عنه؟ إيه شنو جاوبنا؟ شنو اللي جاوبنا؟ تقول حتى ننهي الوقت. شنو قلنا؟ وفيه أن مقصودهم في الأصول بالشك في المقتضي ما كان وجود المستصحب متقوم بالزمان، فكل ما يكون وجوده متقوم بالزمان إذا شك في بقائه للشك في اقتضاء اقتضاء ذاته للاستمرار كان من قبيل الشك في المقتضي. مثلا إذا شك في وجود البق في الدار بعد شنو؟ بعد مضي يوم، فهذا شك في وجود المقتضي. لما؟ لأن وجود البق منوط بفترة معينة. أو شك كما يقول السيد في وجود الشمعة، فإن لها مدة معينة في الاشتعال، فالشك في بقاء اشتعالها بعد تلك المدة شك شنو؟ في المقتضي. أما ما لا يكون وجوده منوطا بزمن كالأمور الاعتبارية نحو شنو؟ نحو الخيار مثلا، فالشك في بقاء يرجع إلى الشك في اعتبار الشارع لا إلى الشك في المقتضي، كي يكون من هذا الباب. ويأتي الكلام.